السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان وصوره وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سلك الله بنا وبكم سبيله وجعلنا ممن يتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا بحمد الله تعالى وفضله في هذا المسجد المبارك، مسجد قباء، نعلق تعليقا يسيرا على متن أحاديث الأربعين النووية. وانتهينا من ثلاث دروس، ونحن اليوم بحمد الله في الدرس الرابع. يقرأ الحديث كما جرت العادة إجمالا، ثم يقرأ تفصيلا، ثم نعلق إن شاء الله تعالى عليه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه.
هذا الحديث مروي عن الصحابي الجليل الحارث بن عاصم، وكنيته أبو مالك، وهو من الأشعريين، والمقصود بالأشعريين قوم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، وهم الذين قال النبي عليه السلام في حقهم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهو رضي الله عنه وأرضاه ليس مكثرا في الرواية من في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الصحابة المقلين في الرواية. سكن الشام في آخر عمره مجاهدا، وتوفي فيها فيما عرف تاريخيا بطاعون عمواس. وعمواس اسم بلدة في الشام، أول ما ظهر الطاعون عام 18 للهجرة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ظهر في تلك البلدة في عمواس، فعرف الطاعون آنذاك نسب إليها فسمي بطاعون عمواس. وقد استشهد في هذا الطاعون جم غفير من الصحابة، سواء من القواد أو من العلماء، مثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، ومعاذ بن جبل، وأبي مالك الأشعري، وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهذا ما يتعلق إجمالا براوي الحديث. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.
هذا الحديث ألفاظه موجزة، جمل معطوفة بعضها على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وهو أفصح من نطق لغة الضاد. قال شوقي رحمه الله: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. والله عز وجل قال له: فإنما يسرناه بلسانك. فهو عليه الصلاة والسلام إليه المنتهى في الفصاحة والبلاغة، وقد قال عن نفسه: وأوتيت جوامع الكلم. من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي بين أيدينا، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: الطهور شطر الإيمان. الشطر في اللغة ينصرف إلى معنى النصف، لكن من حيث الصناعة اللغوية المحضة لا يعني الشطر النصف بالتساوي، لا يعني الشطر النصف بالتساوي، فقد يكون شيء أكبر من شيء، لكن المقصود أن الأمر ينقسم إلى قسمين، ليس بالضرورة أن يكون الشطر القسم الأول مساويا للقسم الثاني، لكن الشيء الذي يقبل جزئين، تقول مثلا: هذا المال لي ولك، فلي ولك شطران، لكن قد تكون نسبتك أكبر من نسبتي، أو نسبتي أكبر من نسبتك. في الصناعة اللغوية هل يقال الطهور أو يقال الطهور، هل كل منهم معنى؟ فيه خلاف طويل بين العلماء، فبعض العلماء يرى أن المعنى واحد، وقد قال بهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي، والخليل بن أحمد إمام في اللغة، وهو صاحب كتاب العين ومؤلف علم العروض، والصعب جدا أن يطرح قوله، وكان من عقلاء الرجال وأفاضل أهل العربية، وقال بهذا الأزهري. لكن الجمهور على أن الطهور يختلف عن الطهور، شيء يطلق على الحدث نفسه وشيء يطلق على ما يقوم به ذلك الحدث. مثلا يقولون السحور هو الأكلة نفسها، والسحور هو كونك تطعم ذلك الطعام في ذلك الوقت. يقيسون عليها الطهور، يقيسون عليها الوضوء في طرائق أخرى. الذي يعنينا ما المقصود بشطر الإيمان، هذا الذي يعنينا. إذا عرفنا ما هو الإيمان في الحديث نعرف ما معنى الطهور، ولا سبيل معرفة هذا إلا بهذا. بعض العلماء يقول إن الإيمان هنا المقصود به الصلاة، المقصود به الصلاة، ودليلهم أن الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية من سورة البقرة نزلت في أنه لما جاء الأمر بتحويل القبلة في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، خاف من كان حاضرا من الصحابة على من مات قبل تحويل الكعبة، فقالوا: كيف بإخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس؟ فالله عز وجل يخبر أن ذلك العمل لن يضيع، فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم. فبعض العلماء يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا الطهور شطر الإيمان، الإيمان المراد به الصلاة، فإذا قلنا إن المراد بالإيمان هنا هو الصلاة، فقطعا المراد بالطهور الوضوء، المراد بالطهور الوضوء، لأنه لا صلاة بدون وضوء. فالصلاة قسمين: شيء تؤديه، تكبيرات الإحرام، تكبيرات الانتقال، الركوع، السجود، قراءة القرآن، هذه صلاة، وشيء يسبقها وهو الوضوء لها والطهارة لها، فأصبحت نصفان: شيء قبلها وشيء بعدها. وهذا قول كثير من العلماء. بعض العلماء يقول لا، الإيمان هنا بمعناه العام، بمعناه العام، فيصبح الطهور هنا هو التخلية. هو ماذا؟ هو التخلية. ما معنى التخلية؟ تفهمها أيها المبارك إذا فهمت قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا يجوز الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت في وقت واحد. فما معنى التخلية؟ التخلية أن تكفر بالطاغوت. ما معنى التحلية؟ أن تؤمن بالله. يعني يوجد الآن في الأرض من لا يؤمن بالطاغوت، لكنه في نفس الوقت لا يؤمن بمن؟ لا يؤمن بالله. فالدين تخلية وتحلية. تخلية يكفر بالطاغوت، يكفر بكل شرك ويؤمن بالله. فعلى هذا معنى الطهور شطر الإيمان أن الإنسان يتطهر أن يشرك مع الله أحدا، يعني يتطهر من كل ند لله، يتبرأ منه ولا يقبل لله ندا، ويصبح بذلك مؤمنا عملا بقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لكن أكثر أهل العلم من الشراح على المعنى الأول، والعلم عند الله. نعم.
والحمد لله تملأ الميزان.
والحمد لله تملأ الميزان. الله عز وجل جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، فنحن نفتح المصحف بحسب ترتيبه فنقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب. ولما ذكر الله أهل الجنة قال: تحيتهم فيها سلام، ودعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فجعل الله عز وجل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، جعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، وجعل حمده أول آية في كتاب رحمته. والحمد يشرع في كل حال، لكن إذا قلت والحمد لله على كل حال، يحسن بك أن تقرنها بما بعدها، تقول: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. يعني قد يسألك إنسان وأنت في شدة الكرب، في شدة المرض، فأنت لا تشتكي الله إلى عباده، فيسألك أخوك وأنت رجل في المستشفى، فعليكم السلامة، رجل في المستشفى وينزف وفيه أمراض، فيأتيه الناس يسألونه: كيف أنت؟ فيقول: الحمد لله على كل حال، ليبين أنه في مرض. لكن يقرنها بقوله ونعوذ بالله من حالي من حال أهل النار، يعني حتى أهل النار يوم القيامة يحمدون الله على عدله. الله عز وجل قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، بعد أن ذكر الله أهل الجنة وأهل النار قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. في غير هذا الحال لا تقول ونعوذ بالله من حال أهل النار، تقول كما علمنا ربنا الحمد لله، عندما تأكل عندما تشرب عندما تأتيك نعمة فالحمد حق له جل وعلا، فهو أهل أن يحمد لأنه لا نعمة إلا منه تبارك اسمه وجل ثناه. تملأ الميزان هذا يكون يوم القيامة وله كفتان، ويملأ بالأعمال يثقل ويخف بنص القرآن، فمن ثقلت فمن خفت وأما من خفت. فمن الأعمال والأقوال التي يثقل بها الميزان أن يحمد العبد ربه على ما أتاه الله جل وعلا. نعم.
وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض.
تملأان أو تملأ هذا شك من الراوي، والمعنى واحد، سبحان الله والحمد لله. سبحان الله معناها تنزيه الله عما لا يليق به من أي نقص، كل نقص نسبه أهل الضلالة إلى الله الله بريء منه. والحمد لله هذه صفة كمال، فيصبح الإنسان إذا سبح وحمد في آن واحد قد أدى ما عليه نحو ربه جل وعلا. والله عز وجل أخبر أن التسبيح عبادة عظيمة، قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد جاء في السنن من حديث نوح عليه السلام أنه لما حضرته الوفاة أي نوح جمع بنيه فقال إني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله، وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. والله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فمن أكثر التسبيح فقد دنا من رحمة الله جل وعلا. وقلنا إن التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، وأما الحمد لله فهو إسناد الكمال المطلق من كل وجه إلى ربنا جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق يقول تملأ ما بين السماء والأرض.
والصلاة نور.
والصلاة نور المقصود بها الصلاة المعروفة، وأول ما تنصرف الصلاة إلى الفروض الخمسة المعروفة التي هي ركن من أركان الدين، ويضاف إليها ما يتعبد العبد به ربه جل وعلا من النوافل، سواء كانت من نوافل الليل أو من نوافل النهار، وينضم إليها السنن الرواتب وركعتا الضحى وصلاة الليل والوتر، كل ذلك مندرج في قول عليه الصلاة والسلام والصلاة نور. ومعنى والصلاة نور أنها نور للعبد في الدنيا، فمن كثرت صلاته قائما بها على الوجه الأتم خاشعا خاضعا لربه فإن الله ينير له طريقه. والصالحون يدعون ربهم يقولون اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا طيبا حلالا نكتفي به، نورا نهتدي به ورزقا طيبا حلالا نكتفي به. فالصلاة نور في الدنيا ونور في القبر، فإنها تضيء لصاحبها قبره كما أنها نور يوم القيامة، والناس أحوج ما يكونون إلى النور إذا مروا على الصراط. والمرور على الصراط أجازنا الله وإياكم منه يكون على قدر النور الذي يعطاه العبد ويؤتاه يوم القيامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الناس من يعبر الصراط كالريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا. فعلى قدر نور العبد في الدنيا يكون نوره في الصراط، وأعظم جالب للنور هو الصلاة، فمن أداها على الوجه الأكمل والنحو الأتم فقد أسدى لنفسه خيرا عظيما. وأنتم الآن تقبل الله منا ومنكم في صلاة الظهر قد جمعتم خيرا عظيما. صلاة الظهر كما مر معنا هي الصلاة الأولى، الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى، يقصد صلاة الظهر، فطفق ولدان أهل المدينة الصغار يسلمون عليه. كان جابر يومها بالسادس عشر، قال فطفق ولدان أهل المدينة يسلمون عليه، فسلمت عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال فوجدت لكفه ريحا أو بردا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. جؤنة العطار الوعاء الذي يضع فيه الطيب. فهو يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن خارج من صلاة الظهر، وليس هناك ما ترونه الآن من قضية التكييف أو غيره، حر المدينة والسقف سقف جريد، والمسجد مبني من حجارة، يعني ليس فيه شيء يرطب، ومع ذلك يقول يسلم عليه فوجدت لكفه عليه الصلاة والسلام بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وهذا من كماله عليه الصلاة والسلام الذي أتاه الله جل وعلا إياه. فالمقصود أنتم الآن صليتم الظهر وكسبتم أنكم في مسجد مبارك بناه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المبارك ثق تماما، إن خلصت النية لن يضيع عند الله. هذه هي الودائع الحقة. يذهب أهل الدنيا إلى البنوك وهذا حق، ويضعون أموالا ويقولون في أمثالهم يوم درهم أبيض ليوم أسود ولا يلامون، لكن أنت تضع وديعة عند الله تراها أول ما تراها عند الاحتضار فيسهل خروج الروح، ثم تراها في القبر، ثم تراها إذا قام الأشهاد، ثم تراها إذا مشيت ومضيت على الصراط، ثم تدخل أدخلنا الله وإياكم الجنة. فإذا دخلت الجنة قلت تلذذا ما كنت تقوله في الدنيا تعبدا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا يوجد منكم أحد ضربه أحد بالصوت على ظهره وساقه إلى هذا المسجد، كلكم أتيتم باختياركم. من الذي قذف في قلبك أن تأتي إلى هذا المسجد؟ الله جل جلاله. وكان بالإمكان صرفك على أن تأتي عن صلاة الظهر، والله يحول بين المرء وقلبه، لكن الذي هداك لأن تأتي وتصلي له وتسجد له بإذنه ورحمته وفضله لن يحرمك الأجر، لا حرمنا الله وإياكم الأجر.
والصدقة برهان.
والصدقة برهان. أولا، ما معنى برهان حتى نرتب عليه كلام الصدقة؟ البرهان شعاع الشمس، وأهل الصناعة اللغوية يقولون الأدلة خمس. الأدلة ماذا؟ خمس. دليل لا يقبل إلا الصدق أبدا، وهذا هو البرهان. ودليل لا يقبل إلا الكذب أبدا، أصبحت كم الآن؟ اثنتين. ودليل إلى الصدق أقرب أصبحت ثلاثة، ودليل إلى الكذب أقرب فأصبحت أربعة، ودليل سواء يقترب من الكذب ويقترب من الصدق أصبحت خمسة. الدليل الذي لا يقبل إلا الصدق أبدا يسمى برهان. ولهذا قال الله عن كتابه العظيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، لأن القرآن لا يقبل إلا الصدق أبدا، فهو أقوى الأدلة. الصدقة برهان. من يتصدق؟ المال قرين الروح في كتاب الله، قدمه الله حتى على البنين، المال والبنون، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما وأحضرت الأنفس الشح. فالذي ينفق إنفاقه صدقته سواء كانت زكاة شرعية أو صدقة نافلة برهان منه على أنه موقن بلقاء الله، موقن بلقاء الله، موقن بأمرين: موقن أن الله سيخلفه في الدنيا، وموقن أن الله سيكتب له الثواب في الآخرة. فإنفاقه المال الذي سعى أدهرا وأشهرا حتى يجمعه ثم ينفقه من أجل الله، هذا من أعظم البراهين وأجلها على صدق إيمانه. فالصدقة برهان، أي دليل لا يقبل الكذب، على أن صاحبها موقن بلقاء الله. والإنسان يضع ما يضع في يد الفقير لا لشيء إلا لعلمه أنه سيلقى الله فيجد ما وضعه في يد الفقير في وقت في زمن في حال أحوج ما يكون هو إلى أن تكون تلك الدراهم، تلك الريالات، تلك الجنيهات، تلك الدولارات تصبح حسنات يلقاها عند الله جل وعلا. والله يقول ما يفعل من خير فلن يكفره.
والصبر ضياء.
قال عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. اللغويون يقولون الصبر حبس النفس، حبس النفس، ويختلف الاسم بحسب الموقع، بحسب الموقع. عندما يكون هناك ضيق وتحبس نفسك بما يوافق العقل والشرع هذا يسمى من حيث الجملة يسمى صبر، يسمى صبر، لكنه يختلف اسمه من حالة إلى حالة، من حالة إلى حالة. فإذا كان حبس النفس على المصيبة يسمى صبرا ولا غير، يسمى صبرا. ماذا يقابله؟ من لم يصبر يقال له جزع، يقال له جزع. القرآن يقول سواء علينا أصبرنا أم جزعنا، جزعنا ما لنا من محيص. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر منوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. فالجزع يقابل الصبر، هذا عند المصيبة. لكن نأتي للمعركة، إنسان يحارب، فالذي يصبر على المعركة وعلى الإقدام هو صابر قطعا، لكن ما يسمى صبر كما يسمى عند المصيبة، يسمى صاحبه شجاع، يسمى شجاع. الشجاع حبس النفس في مواطن الحرب، يقابله الجبن، يقابله الجبن الذي هو الخوف. أما الصبر عند الأشياء التي تثير الضجر فيسمى صاحبه رحيب الصدر، رحيب الصدر، وعكسه ضده يسمى الضجر. نأتي في كل موقع من هذه المواقع يسمى كل شيء، يسمى كل شيء باسمه. حبس النفس عن الكلام يسمى كتمان، يقابله في اللغة عند العامة يقولون إفشاء وفصيحة، وفي اللغة يسمى المذل، يسمى المذل. أيا كان كلها في القرآن يطلق عليها الصبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام هنا والصبر ضياء. الآن حتى تفهم المعنى، يوجد قمر ويوجد شمس، لو جلست تحت القمر ساعات طوال لن تشعر بحرارة، واضح؟ لأن الله سمى القمر نور وجعل القمر فيهن نورا. لكن لك لو مكثت تحت الشمس دقائق تشعر بحرارة، أذى في الجسم. ولهذا سمى الله الشمس ضياء، سماها ضياء لأنها تحرق. الآن يوجد قرآن ويوجد توراة، يوجد قرآن ويوجد توراة. القرآن لم يسميه الله في القرآن، لم يسميه الله في كتابه ضياء، لأنه لا يأتي منه شيء يضر، واضح الآن؟ سماه الله عز وجل نورا، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لما ذكر الله التوراة قال النواة موسى وهارون، قال وضياء وذكرا للمتقين، سماها ضياء. لماذا سماها ضياء؟ لأنه في شريعتهم شيء من الإصر والأغلال، حرم الله عليهم أشياء ليست في سماحة وتيسير ديننا، واضح الآن؟ فالصبر لا بد فيه من التعب، لا بد فيه من التعب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، وهو ينقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فمن وفاها دخل في قوله عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء.
والقرآن حجة لك أو عليك.
القرآن حجة لك أي عند ربك، أو حجة عليك عند ربك. فمن قرأه وتلاه وعمل به أضحى القرآن حجة له، ومن عياذا بالله لم يقرأه أو قرأه وتلاه ولم يعمل به فالقرآن حجة، حجة عليه. وهو أي الكتاب القرآن معجزة وآية نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى، وما من خير إلا وفي القرآن أصل يدل عليه، وما من شر إلا وفي القرآن أصل ينهى عنه. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والمؤمن في ينبغي أن يكون في كل أحواله متقيدا بالقرآن. وقد ذكروا أن رجلا يقال له عيينة بن حسين، وكان يعني على صحبته فيه شيء من الجلافة، فقدم المدينة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر يحب أهل القرآن، يقربهم منه، فمنهم شاب كان عمر يدنيه يصبح هذا عيينة عمه، فقال عيينة لابن أخيه: استأذن لي عند الأمير، يقصد أمير المؤمنين، فإني أرى الرجل يقربك. فاستأذن ذلك الرجل الفتى لعمه عند أمير المؤمنين عمر، فلما دخل أصابته الجلافة التي لا تفارقه، فقال: هيه يا عمر أو يا ابن الخطاب، ولم يقل يا أمير المؤمنين، وقال فيك وفيك، أخذ يخدح في عمر. الآن عمر أكرمه وأدخله إلى مجلسه ليسمع منه، وهذا يسبه، وعمر كانت معه الدرة يؤدب بها الناس، فهم أن يؤدبه ويبطش به، فقال هذا الفتى: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا والله من الجاهلين، يعني جاهل يدخل أمير المؤمنين يقول له مثل هذا الكلام. قال ابن عباس راوي الحديث، قال: فوالله ما تجاوزها عمر، يعني حبس الدرة وسكت، فما تجاوزها عمر، وكان عمر، هذا كلام ابن عباس، وقافا عند كتاب الله. فأنت إذا بتبتلي أحد في إيمانه الحق، إذا صنع صنيعا خالف فيه الشرع، ذكره بالآية التي تعارض صنيعه. كلنا ينسى، كلنا يخطئ، كلنا بشر، لكن ذكره بالآية التي تخالف صنيعه، فإذا رجع فهذا من أهل القرآن حقا، وإن لم يرجع لن نذمه، لكن نقول: نسأل الله أن يهديه. نعم.
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
موبقها يعني مهلكها، يعني غاد يعني مع الصباح، الكل يسعى، لا يوجد أحد في هذه الدنيا واقف. الله عز وجل يقول: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فمن أسلم وجهه لله واتبع شريعة الله ولن يخلو من نقص، كلنا وأنا أولكم، كلنا ذو نقص، كلنا ذو ذنوب، كلنا ذو خطايا، لكن من نيته حسنة ويستغفر إذا أخطأ ويفرح بالحسنة إذا فعلها ويرجع عن الظلم إذا ظلم ويكون له حظ من صلاة الليل ويحافظ على صلاة الجماعة ويبر والديه ولا يؤذي المسلمين ولا المسلمات ما استطاع، فهذا قد أعتق نفسه لأنه ألزمها الطاعة. وأما والعياذ بالله من يسعى في الفجور والمنكرات ويؤذي المؤمنين بلسانه أو بسنانه أو بأقواله ويهجر الصلوات ويبتعد عن الجمع والجماعات، فهذا قد عرض نفسه للهلاك كما قال صلى الله عليه وسلم، أو موبقها. هذا ما تيسر، وغدا إن شاء الله نختم هذه الدروس المباركة، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.